فأنا أزرعها ثم أحصدها وأجعل حصيدها ثلاث أقسام، قسم أعيده إلى الأرض، قسم أنفقه على نفسي وعيالي، وقسم أتصدق به على جيراني وفقرائي. قال فهو هذا. فنحن بدنا مؤمنين هذا الإيمان حتى ربنا عز وجل يجعل مخرج. نحن مخرجنا البنوك الربوية، هذا يصير اليوم والعياذ بالله. ونسأل الله عز وجل إليهم المسلمين أولا أن يفقهوا دينهم، لأنهم كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثانيا أن يعملوا بدينهم، لأن كثيرا منهم يصدق عليهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعسى الله أن يجعلنا من عباده المتقين. اسمح لنا يا أبو أحمد نمشي.
في مرة عني تاجر في البلد الله يرحمه توفي، كنت أنا في أحد البنوك جالس عند مدير كان محمد طوبان تاجر توفي صار أمير عاصمة وكان مدير بنك الأهلي. أجي زو الحج خليل، أنا بعرف حج خليل عزيز يمكن بعض التجار بس زمان يعني حج خليل عزيز كان تاجر
حديث.
أيوة هذا إجا مرسوع فات علي غضبان وقال شو حاطين علي ربا كنه سبعة ثمانية قروش، كنه كان يفتح اعتماد ويحط مصاري اعتماد. أنا هم انتبهش علي لأنه بعرف صديقنا يعني حتى صديق والدي.
في فرق بينه وبين البنك البريطاني إلا بالاسم، ربما يكون أسوأ من بريطانيا.
لا بس الطريقة
شخصين كل منهما يعصي الله عز وجل بمعصية واحدة، يعني واحد مثلا بيسرق والثاني بيسرق، أحدهما بيستحل السرقة بيقول هذه السرقة جائزة، هذا بيعترف أن هذه سرقة وحرام والله يتوب عليه. كلاهما مجرم مذنب، لكن هذا الثاني دبل
واحد معروف
اللي بيقول أنه سرقة وهي جائزة، هذا ذنب ذنبين. ليش؟ لأنه الذنب الأول عملي يخالف الشرع عمليا، الذنب الثاني يخالف الشرع فكريا، وهكذا قيس كل الأحكام الشرعية. واحد بيأكل ربا يقول الله يتوب علي، التاني بيقول لك لا ما فيها شيء، بلا لك تأويلات كثيرة، بيقول لك الزمان اختلف ولا لا يمكن الآن إلا إلى آخره. يعني هذا الشر من ذاك. فأول خطوة بالرجوع إلى الله عز وجل أن يعرف الحكم الشرعي، ثاني خطوة أن يؤمن بأن هذا هو الحق ما به خفاء، الخطوة الثالثة والأخيرة أن يطبق هذا الحكم، ما استطاع إلى ذلك سمعه. اليوم بنك إسلامي حضر على ورق، شو بنك إسلامي؟ بتروح بدك تشتري سيارة عنده أو آلة يجيب لك إياها من أوروبا أو لآخره، بيقول لك هاي بتكلف من أوروبا لهون كذا ألف دينار، نحن بدنا مرابحة بالمية خمسة عشرة هذه هو لستة أشهر. قلت له إذا قلت له أنا بستة أشهر ما بقدر، بدي سنة بالضاعة. هذا هو اللي بجاته، لكن الرسول عليه السلام قال عن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى هذا الحديث؟ بيقول الرسول عليه السلام لعن اليهود. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل حرم عليهم شحوم الحيوانات المأكولة اللحم، الإبل، البقر، الغنم، بيذبحوها بيأكلوها إلا الشعر. قال تعالى في القرآن الكريم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، من هذه الطيبات الشحم اللي دم كله اليهودي روحه تطلع وراء المال اللي عم يضيع، وصبر بعدين داروا لفه مثل ما بيعملوا اليوم بعض المسلمين. ماذا فعلوا؟ يقول الرسول عليه السلام حرمت عليهم الشحوم فجملوها، أي أخذوها وضعوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها ذابة، جملوها يعني ذوبوها يعني غيروا الشكل تبعها. إذا تغيير شكل من أجل الأكل، أما هو شحم لا يزال هو، وهكذا دور اللفتة عم يتحلوا المال الحرام. نسأل الله. أبو أحمد
لا. شاب ما كان يصلي وأصبح مرتب عليه، يعني مرتب عليه وأصبح يصلي طبعا الصلاة أوقات، هل الفترة اللي ما كان يصلي هل يجوز له قراءها تقديرا، يعني مثلا سنتين ما صلىش يقضي مع كل وقت أنسان يجوز له؟
مثل هذه الصلاة لا يمكن قضاؤها، وهذا من الأوهام التي يعيش عليها كثير من الشباب التائب. ربنا عز وجل كما يعلم كل مسلم قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معنى موقوتا أي مؤقت الأول والآخر. وأوقات الصلوات الخمس معروفة عند عامة المسلمين، فالذي يصلي الصلاة بعد وقتها عامدا متعمدا كالذي يصليها قبل وقتها ولا فرق أبدا، لأنه في كل من الحالتين صلى الصلاة في غير وقتها، فأدمت قبل الوقت أو أخرت بعد الوقت مثل ما لذاك التركي، هل شيء برابر؟ ما شيء برابر أبدا. هو الفرق إجا من خطأ بعض أهل العلم قديما، وجدوا هناك فرق بين الإتيان بالصلاة قبل وقتها وبين الإتيان بالصلاة بعد وقتها، وجدوا فرق في بعض الصور فقاسوا عليها صورا أخرى. هذا البعض هو الذي نص عليه الرسول عليه السلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان كما قلنا في الحديث، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. هذا النائم القلم مرفوع عنه. فإذن الآن ترتب الحكم الشرعي بالنسبة إليه، كذلك مثل الناشي تماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا الأصل بني عليه ذلك الخطأ، هذا الأصل معناها في هناك وقت إضافي للوقت الأصلي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نام خرج وقت الصلاة، نسي خرج وقت الصلاة، ما قال له الشارع لا ما عليك صلاة، قال له صليها حين تذكرها. قال بعضهم سابقا وعليه اليوم جماهير الناس مشايخ ومن دونهم، قالوا إذا كان المعذور أمر بقضاء الصلاة فغير المعذور من باب أولى يؤمر بقضاء الصلاة. مغالطة عجيبة. المعذور أمر بقضاء الصلاة رحمة به لأنه غير قاصد معصية ربه، أما اللي كان ملتهي بتجارته له ولعبه إلى آخره هذا ما يستحق هذه الرحمة. فكيف يقال يقاس المتعمد على المخطئ؟ مثاله مثال قاتل العمد وقاتل الخطأ، هل يقاس هذا على الله أكبر؟ شتان ما بينهما. مع ذلك هذا الحديث فيه عبارة بتسد الطريق على أولئك المتأولين تأويلا خطأ. فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا واحد مثل ما سأل أخونا آنفا ما فعل صلاة الفجر إلا بعد صلاة الشمس، شو قال؟ قال هي هي الصلاة فاتت وهلا أنا بدي روح الوظيفة بدي الحق الدوام الرسمي صليها بعدين، راحت عليه. ليه؟ لأنه الرسول عم يقول لا كفارة لها إلا أن يصليها حين يذكرها. شو معنى حين؟ وقت. أي أن الله عز وجل رحمة بهذا النائم أو الناسي مدد لهم الوقت المعروف إلى وقت الاستيقاظ وإلى وقت التذكر، لكن قال لهم انتبهوا إذا ما صليتوا بهذا الوقت الإضافي لا كفارة لا إلا ذلك. لذلك نحن نقول أي مسلم ابتلي برهة من دهره بإضاعة الصلوات عن أوقاتها المشروعة لا بعذر النوم والنسيان، وإنما باللهو عن طاعة الله بالدنيا، هذا أولا عليه التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحة. والتوبة النصوحة هو الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإكثار من الطاعات. لذلك نقول لهذا الذي فوت على نفسه تلك الصلوات قلت أو كثرت فقد حرم أجرا كبيرا جدا، فلكي يعوض هذا الأجر مش عيد الصلاة راحت. إن كان يستطيع هذا التارك للصلاة أن يعيد الأيام التي أضاع فيها تلك الصلوات فليفعل، وهذا اسمه تعليق المحال. إذن ما دام لا يستطيع فعليه الآن أن يصلي صلوات مشروعة. ما هي الصلوات المشروعة؟ أن المحافظة قبل كل شيء على السنن الرواتب مع الفرائض، ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، 4 ركعات قبل العصر، ركعتين قبل المغرب، ركعتين بعد المغرب، 4 ركعات نفل قبل العشاء، وركعتين بعد العشاء، ثم عندك الوتر معك من ركعة إلى 11 ركعة. المحافظة على هذه السنن الرواتب قبل كل شيء، ثم إذا بارك الله له في الوقت وأعطاه قوة وصحة ونشاط يكثر من التطوع من النوافل غير دون. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام، وبهذا الحديث نخرج من مجلس، أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في رواية وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، هل له من تطوع فتتم له به فريضته. هذا الإتمام يشمل الإتمام في الكم والإتمام في الكيف. الإتمام في الكم ضيع صلوات، إذن هو يعوض له بهذه الصلوات اللي بنقدر نسميها احتياطي احتياطي. أو في الكيف بكون الصلوات الفريضة لأداها في أوقاتها فيها نقص، يعني ما ينكتب له الأجر كاملا، كما أشار عليه السلام في الحديث المعروف إن الرجل ليصلي صلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها ستها خمسها ربها نصفها. بالكثير نصفها، وين نصف التانيين؟ ما في خبر كان. يكمل النقص اللي وجد في الكيف أو ذاك النقص في الكم من هذه النوافل. هذه نصيحتنا لكل من كان ابتلي بترك الصلوات عامدة متعمدة.
أخيرا خبر الله خليني أصدق
أقل من العشر ما فيه كتب له للصلاة عشرها يعني أقل من العشر ما فيه يعني ما يكتب شيء له للصلاة.
قال عليه الصلاة والسلام هو الرسول بيتكلم في هذا الحديث بصورة عامة، لكن هذا الحديث لا ينفي أنه قد يكتب مثل أبو بكر وغيره أكثر من مصف، ولا ينفي أنه كمان قد لا يكتب له شيء مطلقا مثل حديث مسيء صلاته يرجع فصلي فإنك لم تصلي. بعدين في عندك الحديث الصريح الصحيح وقوله كم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب أو النصب أو السهر، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا كله ممكن أن يوجد، لكن كقاعدة عامة في المسلمين أن صلاة كاملة لا، بالكاد أنه يكتب له النصف، لكن النادر ما له حكم. كذلك الغالب ينكتب له إيش العشر، ممكن كمان بالمئة عشرين بالمئة ثلاثين إلى آخره، يعني كل ما يقل على حسب ويكثر على حسب الندرة سلبا أو إيجابا. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا
أنت. صحيح
يذكر إنسان ذنب موت الدين الإمام الخطيب موقف الدين وقدام المقدس الحنبلي تاريخ الإمام أبي عبد الله شمس الدين ابن القيم الجوزية، رواه ابن ماجه والحاكم عن أبي بكر، وقد ضعفه أستاذنا الألباني في المشكات. هذا صحيح يا شيخ؟
لا ليس بالصحيح، لكن هو ربما يعني حديثا آخر. أنت في عندك صفة صلاة؟
نعم أنا عندي التعود، عندي يقول حديثه
أسألك عندك صفة صلاة؟
نعم.
طيب فتجد الحديث هناك وهو في صحيح مسلم، فإذا كان صادقا فيما قال يكون حديث آخر.
حديث النبي يا شيخ، ممكن أقول لك حديث بالجملة
يا أخي؟ الله يهديك، شو سؤالك؟ حدد سؤالك، ما في مجال الآن للتوسع، الناس يترقبون فراغك حتى هني يسألوا مثل ما سأل.
بارك الله فيك.
صلاة واحد خطر في باله يصلي زور، كما لو ما خطر في باله، هاي كل الناس يعرفوها. كمان ارتفعت الخاطرة، صار هما فما ما له قيمة، صار عزما فما ليس له قيمة. خرج من العزم إلى الفعل، فقال لزوجته أنت طالق. نحن هنا ندرس الآن هذه القولة، أنت طالق عن عزم ولا عن ثورة غضبية؟ بما كان السؤال، إن كان عن ثورة غضبية فلا قيمة على ذلك أبدا. أولا لأن الآية التي ذكرت فإن عزم الطلاق، هنا ما في عزم، لأن العزم يسبق ماذا؟ الهم، والهم يسبق الخاطرة. هذا رجل ما خطر في باله ولا هم مكن منه، وإنما هي ساعة شيطانية. أيضا الآية هنا ما تحققت في هذا الإنسان، يأتي الحديث يؤكد هذا المعنى. وكما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر، فيضع المقاطع الحروف فيقول عليه السلام لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. ما هو الإغلاق؟ هو أحد أمرين، إما الإكراه، يكره من غيره، قد تكون غيره الزوجة، هذا المعنى الأول الإغلاق الإكراه. المعنى الثاني وهنا الشاهد الغضب، الذي يغلق على صاحبه طريق التفكير السليم. لا طلاق في إغلاق، وليس هذا فقط، فإن من نظام الطلاق الإسلامي الذي قلت آنفا إنه يشرف المسلمين، أنه وضع سدود عملية في طريق منع التطليق بدون عزم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث تطليق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لزوجته، طلقها وهي حائض، فقال له عليه السلام ارجعها ثم أمسكها حتى تطهر، فإذا طهرت فلا تمسها، فإن شئت أن تطلقها فطلقها. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا شيء عظيم جدا، يعني اللي بده يطلق على الطريقة الشرعية بده 3 أشهر، 6 أشهر لينفذ اللي في باله. ليه؟ لأنه كثيرا ما يصدف ويتفق أن رجل فعلا فكر وقدر وخطط أنه يطلق زوجته، إذا بده يطلقها الشرع يقول له لا، شد البريك، انظر هل هي طاهر ولا حائض، إن كانت حائض حرام عليك أن تطلقها. فأي زوجة لابد ما تكون في حالة من حالتين، إما الطهر وهي من حيض. إذا كانت حائض حرام عليك أنك تطلقها. طيب إذا كانت مش حائض لكنها طاهر انظر إذا كنت جامعتها في هذا الطهر ما بيجوز تطلقها. وفكروا كنا أظن رجال متزوجون يعني على التعبير السوري الأرض ما هي مسكونة. كل واحد منا بيعرف إذا كانت زوجته حائض ما بيصدق لتطهر حتى إيه ينزل عليها جماعة. فلو فرضنا أن هذا الرجل الذي يريد أن يطبق نظام الطلاق في الإسلام وجد زوجته أنها حائض كبح جماح نفسه وعجم على إيش أنه يطهر حتى تطهر. إيه ما تكاد تطهر إلا بيكون هو إيش قضى شهوته. إذا كان بده يطلق فعلا عازم بده يحبس نفسه عنها. شايف لون وهاتوا مين يطبق هذا النظام؟ كأنه الشارع الحكيم بهذا النظام يضع كما يقال العصا في العجل. لا تطلق لأن لا تطلق لما يبلغ السيل الجبا كما يقال وما يستطيع أنه يعيش مع المرأة هاي بده يضطر أنه يفكر هذا التفكير. حائض ما تطلقي، طهرتي ما جامعي، بدي أصبر لا تحيض الحيضة الثانية وما بكفي إلا طهر الثاني. صار شهرين هنا هو بقى بدك تطلق طلق. وين دول المسلمين؟ وين؟
والله
طيب إذا الآن رجل الذي يقول لزوجته طالق لا يعني
أبدا.
طيب ألا يكون هذا يعني باب تساهل لضعاف الإيمان ولا يخفى عليك أنه يعني كثير من المسلمين يجهل أمور دينهم وحتى بعض الذي لا يجهل يعني لا يجد يعني ذاك التمسك فتكثر هذه اللفظة على الألسن ألا يعني يكون منها خطأ؟
يعني فكرة تفتينا أن نفتيهم بالطلاق الجواز
لا 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 ليس هذا يعني إذا هذه اللفظة لا تقدم ولا تؤخر.
نحن ننصحه وأنا كما تعلم كل اللي تجيني عشرات أسئلة من نوعي غيره. لما واحد هيك وأقول له هذا الطلاق غير واقعي لكن بقول له انتبه حاطي بالك لا تعود ثاني مرة لمثل هذه الكلمة لأنه مو كل مرة تسلم الجرة. ليه؟ لأنه أنا أعرف أكثر المشايخ ما بيفتوا بهذا التفصيل لأنه ما عندنا علم بالسنة الصحيحة. فربما تنقل كلمة هذا الرجل إلى شيخ من المشايخ بلا تلقي وربما يكون طلقها بالثلاثة ألا تحيل له من بعد وحتى تنجع دولة غيرة. انتبه لا تودي مثلها أمو كل مرة تسلم الجرة بعدين لازم تملك أعصابك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل لما جاءه يقول يا رسول الله أوصني قال له كلمة يحدي لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب ست مرات يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال فوجدت الخير كله في ترك الغضب. ولذلك قال في الحديث الآخر أتدرون من السرعة؟ قالوا السرعة فينا من يصارع الناس فيسرعهم. قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فهي يعجب يا الطريق هذا مش بطريق انه يلا دبر زوجة اخرى هذا خراب بيت. وهذا بذكرني من تمام حكمة تشريع الدقيق في نظام الطلاق في الاسلام انه رجل بده يعقد نكاحه على امرأة وضع شروط لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذن الولي وشهود من المسلمين اثنين. هذا البيت الذي أقيم بإذن الولي وشاهدي عدل ما بيجوز هدمه من أصله لثورة ربوية، يجب إذا كان لابد أن يهدم كالبيت المادي. هل ترون إنسانا عاقلا يبني بيتا ويعيش مع هذا البيت سنين طويلة بعدين بهدمه بدون وعي بدون شعور بدون تخطيط؟ هذا مستحيل، وهذا في أمر إيش؟ مادي من السهل تعويضه. فما بالك في الزوجية وقد يكون له منها أولاد الأغنية. إذن هذا البناء كما أقيم بهذا التروي فأيضا نقضه من باب أولى، يجب أن يكون بمثل هذا التروي. ولذلك سمعتم الشروط لإيقاع الطلاق، هذا من فضل الإسلام.
الله يجزاكم خير يا شيخ. لعلكم يا ما ذكرتم الشهود،
كيف
لعلكم ذكرتم الشهود،
لابد ايضا من الاشهاد في الطلاق.
والاقبال هذا سيدي من الطلاق عليه
كيف؟
واللي بيحدث هذا الطلاق عليه الطلاق،
هذا ليس بطلاق، هذا يمين.
يمين
هنا هذا يمين، لكن عليه كفاره يمين. وينصح ايضا كما قلنا انفا انه ما يحلف الطلاق.
لكن شيخنا بمناسبة كنا درسنا من زمان في كتاب كفاية الأخيار وكان بيشرحه الشيخ عبد العظيم، فذكر فيه قصة عن أحد الصحابة أن كانت زوجته تروح عليه في الطلاق، زوجته كانت تروح عليه في الطلاق بسبب أنه كانت يعني لا تود البقاء معه، فكانت يعني تروح عليه من ضمن الأمور، قالت له طيب خاطري بتطليقه. فالمهم فكانت المرأة كانت حامل وعلمت أن على مقربة من الوضع، فقال طيب يلا أنت طالق. فعلى حسب ما ذكر الشيخ أنه ذهب إلى الصلاة ثم عاد فقد وضعت، فهنا أصبحت حرة بنفسها. فهنا هذه الرواية تراها صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة فهل تراها تؤثر في الشروط التي ذكرتموها بالنسبة للطلاق؟
أنا في بالي أن القصة لا تتم أو غيرها، أنه رفع الأمر إلى عمر الخطاب فرد الطلاق،
ما صح يعني.
هذا أولا. وبعدين بيجوز هلا مثل ما بيقع الآن طلاق بقضاء قاضي أو فتوى مفتي، بيجوز أنه يقع مثلا الطلاق المخالف للشرع، لأنه الرسول لم يذكر هنا في هذه القصة، فهي حادثة إلى علاقة بصحابي. هي عمر الخطاب كان يعتبر الطلاق بلاب الثلاث يعتبره ثلاثة، هذا اجتهاد منه، هذا غير فيما لو كان الحديث ينص، حينئذ يكون في عنا إشكال بالنسبة لما ذكرناه آنفا.
نعم.
فهمت علي؟
نعم نعم. طيب. فهمت في درسكم أن طلقة عبد الله بن عمر أنها لا تصح، ليس كما يقول البعض أنها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن يردها، ولكن حسبت.
نعم. لا حسبت.
حسبت؟
نعم. طيب. حسبت لكنه يعني قال في الشرع وهو معذور لأنه ما كان يعرف الحكم.
طب من فعل مثل فعله تحسب؟
نعم، لأنه نفس ابن عمر سئل السؤال فأجاب بأنها تحسب، وقال له أرأيت إن استحمق؟
يعني نفهم أنها تحسب لكن يجب أن يردها.
نعم رجع يعني هو طلاق رجعي.
ولو أتم الثلاثة
خلاص.
طيب إذا ما ذلك الشروط هنا لو وقع في مثل هذا على ثلاث حالات ما أتم الشروط ما حققت هنا يا شيخنا؟
ما الشروط اللي ما تحققت؟
الشروط أنها ما تكون ما تكون حائض ويكون في شهود ويكون مثل شو تفضلتم بها
يا أخي؟ هذه شروط ليكون الطلاق مشروعا وليكون المطلق لم يخالف الشريعة. أما موضوع يقع أو لا يقع هذا حكم آخر.
أيوة.
شيء منه يقع وشيء منه لا يقع. والأصل أن أي طلاق بدعي كما يقول الفقهاء غير سني أنه لا يقع إلا ما جاء النص بوقوعه. النص قد جاء في وقوع
على
لا ما بيقدر يستعجل شوية
إيه؟
الأصل نطاق البدء يقع
لا يقع إيه؟ إلا ما جاء النص وجاء النص بوقوع طلاق الحائض مع أنه بدعي.
نعم.
فنقول بوقوعه. أما إذا واحد طلق بكل الشروط لكنه طلق بلفظ ثلاث فلا يقع إلا طلقة واحدة.
لماذا هنا بقى لو سمحتم؟
لأنه هيك الحديث كان يعتبر طلاق بلفظ ثلاث طلقة.
النص وجود النص.
موجود بجهة التفصيل المخالف للحكم الإلهي الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريب إحسان. فهل بيطلق ثلاثا وين الإمساك وين التسريح بإحسان؟ ما في فلتت منه إذا طلق ثلاثا. فهمت علي شلون؟
نعم نعم. طيب كذلك نذكر كلام الأخ اللي سألكم من العقبة على الإمام الذي فيه بعض أمور منها أنه يحلف بغير الله أو يحلف حلفان شرك ومن ضمنه الطلاق. طبعا أنتم ما ذكرتم له إجابة عامة على أنه ليس إن كان ليس المبتدع ما لم يكفر فهو مسلم يصلي خلفه ما شابه ذلك. لكن هل تقرون على أن لفظ الطلاق شرك كما ذكر في السؤال؟
لا ما هو الطلاق ليس مادة حتى يكون شركة. هذا معنى حكم شرعي.
يعني هو لا يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله.
لا.
لأنه كما تفضلتم ليس ليس.
ليس بذات. يا الله.
طيب هنا كذلك في فرع للسؤال طب لما حول إلى يمين؟
لأنه إنما الأعمال بالنيات هو المقصود به اليمين.
نعم.
لا.
لو معلق على شرط أو على شيء.
إذا رحت إلى بيت أبوك تكوني طالع.
أيوة.
راحت. هاي تطلق لكن عندنا بالشرط معروف إشهاد. لا بد من الإشهاد. كل طلاق.
و ايوه طب وهنا يعني عمليه الاشهاد هنا بعد ما يتم اللفظ ويتم الاتفاق ياتي بالشهود ولا قبل ان يتكلم ياتي؟
لا ما يعني هذا الطلاق اللي ما قدم شهود يبقى طلاق معلق بده يوقعه ويجيب شاهدين. عرفت؟
نعم.
بدوش
يطلق
ترجع له؟
ما ترجع له لأنه هي مرته. شو ترجع له؟
يعني. لكن الشيخنا هنا بالنسبة للفجر يعني ما أرفع يدي في القنوت في الفجر.
لون؟
ما أرفع يدي في القنوت في الفجر.
لا ترفع ما اللي بيعمله.
هذا من قبيل يعني متابعة الإمام ولا من قبيل؟ أيوة. على أساس هنا أن السنن يعني على أساس أن هذا الأمر مش سنة لا يخرج عن الإمام فيه لأن كونه مش سنة
إيه؟
وقال على أساس أن هذا مثلا أمر معروف أنه ليس بسنة هذا القنوت أو هذا الدعاء ألا يكون مسوغ له ألا يتابعه ولا من قبل النصوص العامة وال
ما سمعت شيء من الكلام أو الأشرطة المتعلقة
أنا للأسف ما سمعت عن تفصيل أو يعني نسمعها إن شاء الله.
صندوق حديد قديش تتخيلوا خيالات صوروا صندوق حديد ثقيل خميل إلى آخره وعليه حراس وكذا إلى آخره ونظم الصيانة فيها تنظيم دقيق جدا ممكن هذا تحقيقه لكن خلي الدولة تسمع هون العقدة النظام الحاكم يحكم بغير الشرع هذه مصيبة المسلمين اليوم نعم يا أبو أحمد
اسمح لي واحد إذا تاجر أو مش تاجر هو مطلع على حسابات في السعودية قال لي هناك بالمليارات في واحد العمال قالوا له خذ هذا الفائدة ايش؟
الربا
الربا اللي بيطلع لك كلهم حطوهم بظهر حطوهم بظهر مسكوا هذا جاب بيروت بريته ولا فأنا قلت له والله برزمته هذا ما عرفش هو
لا لا ما برزمته
الدولة ما
شلون برهجمته؟
هذا لازم
ما يضع ماله في البنك كثير ناس هيك يعني يفكرون انه دول ناس ملاح يعني بيحطوا المال في البنك وما بياخذوا لكن ما عرف هو انه هو اعان البنك على معصية الله
يجوز انه يحفظ فلوسه
يا سيدي نحن قبل ما نقول ما بيجود بنقول ما بيجود يا أول
يعني في أموال
يعني غير البنوك
مثلا مظبوط بس
خليني جاي منك مصاري
في طريقة
في طريقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بس المهم الجشع والطمع وحب المال كما قيل حبك الشيء يعمي ويصم الآن حب المال هو المسيطر على الناس ولذلك بغض النظر هاي مشية وهي مشية وبلا شدة يا رسول الله مثل ما يقول عن الإسلام كلام كفر الإسلام كله يسر لكن يسره بتطبيق نظامه مش بمخالفته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله أنا أذكر بهذه المناسبة حديثين شريفين يعتبران كالتفسير لهذه الآية الكريمة ما أحوجنا نحن أن نتمثل الحديثين دول في حياتنا التجارية خلينا نقول الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام كان رجل غني في من قبلكم أتاه رجل فقال أقرضني 1000 دينار قال هات الكفيل قال الله الكفيل قال هات الشهيد قال الله الشهيد فنقده 1000 دينار طبعا أنا بحكي الكلام هذا في غير المجلس راح يقول الحاضرون هذا رجل درويش هذا شلون بينقذ 1000 دينار
لا سند ولا شاهد ولا شيء بس الله. طيب الله راح ينزل يحكم بين عباده في الأرض، إيش الدروشة هذه؟ لكن شوفوا النتيجة، نقدوا 1000 دينار وتوعدوا على يوم موعود للوفاء، ورجل سافر في البحر يعمل يا 1000 دينار بدو يعتاش. حضر اليوم الموعود وهو بعيد عن البلد، بلد الدائن، ماذا فعل؟ حماقة متناهية أكيد بالنسبة للنظام المادي،
نظام عالم جديد.
جاء إلى خشبة فنقرها نقرا وحفرها بدقة وحشاها مثل ما نحشي نحن البندقية بالبابون، وسدها سدا محكما، 1000 دينار ذهب سد سدا محكما، وجاء إلى ساحل البحر وقال يا ربي أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، أنا شو أعمل دي؟ ورمى الخشبة في البحر. تقدر تقول هي مو دروشة؟
دروشة.
ربنا عز وجل بقدرته التي لا تحد وعلم المحيط بكل شيء يأمر الأمواج هاي أن تأخذ الخشبة لبلد الدائن، والدائن يخرج في اليوم الموعود ينتظر المدين، ينتظر ينتظر ما جاء الرجل عارف شو مساوي. وإذا الخشبة تتلاعب بين يديه الأمواج بمد إيده، لأنه يومئذ ما في لا بترول ولا في بنزين ولا في أي شيء، هذا وقودهم بداية مكسب يعني، لكن مكسب اللي ما كان على باله أخذها وإلا هي وادي، أخذ بيته كسرها ور 1000 دينار ده شوي يوم يومين مش مذكور في الحديث. المهم جاء المدينة، شوف الدروشة بقى تمامها، تجاهل كل شيء ما فعل ونقدوا 1000 دينار
أخرى.
أخرى الدائن بذكرني بالمثل العربي القديم، إن الطيور على أشكالها تقع. رجل صاحب ذنبي حكى له قصة الخشبي، إنه أنا من يوم يومين مثلا خرجت استقبالك وإذا الخشبي أمامي أخذت كتبتها ترى 1000 دينار. قال له والله أنا هذا فعلته لما عجزت عن الوفاء بالوعد معك، لجأت إلى الله عز وجل وأخذت الخشبة ودكيت 1000 دينار وعملت كذا وكذا. قال له بارك الله لك في مالك، أعده إيه 1000 دينار في حدا بيعملها اليوم؟ ما حدا عنده خبر الخشبة فيها 1000 دينار لو كبس عليها نور يقولون عنها مين بده يقول له؟ لكن هو راقب ربه عز وجل، ولذلك رجع له 1000 دينار واكتفى بما اخذه بطريق البحر. هذا بريد الهي، مين يستحقه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. شو يقين؟ الله اكبر، كالجبار الراسيات. القصه الثانيه والحديث الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض، شول صحراء، فإذا به يسمع صوتا من السحاب يقول للسحاب اسقي أرض فلان. هاي كمان أمر خارق العادة، نسمع كلام يتكلم بآل الأرض من السماء، روح يا سحاب اسقي أرض فلان ابن فلان. كان السحاب ماشي هيك، تحول هيك، بيشي رجل مع السحاب يشوف العجوبة هذه، وإذا به يصل السحاب إلى حديقة والمطر ينزل على الحديقة هذه وما حولها صاحي ما في أي قطرة منه. أطلع عن الحديقة وإذا به يجد العامل فيها صاحب الحديقة يعمل فيها، يوجه الماء من هون لهون يا أخي. سلم عليك باسمه الذي سمعه في السحاب. رد عليه السلام استغرب وهو ليس من تلك القريه، ساله شو وسطك؟ قال له وسطي انا كنت ماشي.